بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة آل عمران، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآيات. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما قبلها، تقدم معنا أن وفد نجران وهم من نصارى أهل الكتاب لما نكلوا عن المباهلة و علموا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبق بعد ذلك شبهة، قبلوا بالصغار والجزية واعترفوا. فبعد هذه المباهلة أو الدعوة إلى المباهلة تبين الحق: إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. مع وضوح الحق ومع أنه لم تبق لهم أي حجة وأي شبهة، فمع ذلك الله تعالى هو الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بالرحمة على الخلق فيحرص على هدايتهم. فتأتي آيات في دعوة أهل الكتاب مرة أخرى، دعوة منصفة لا أعدل منها. إذن بعد أن تبين الحق: قل يا أهل الكتاب تعالوا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إلى كلمة، ما صفة هذه الكلمة؟ قال: كلمة سواء. سواء قال قتادة: عدل. كلمة عدل نستوي فيها نحن وأنتم، ولذلك الاستواء أن يستقيم الشيء ولا يختلف، وهذا يشبه العدل في استقامته، ويعطى كل ذي حق حقه. وأيضا يقال مثلا: فرآه في سواء الجحيم، كما قال الله تعالى: سواء الجحيم، يعني وسط النار، لأن الجهات كلها تستوي إلى منطقة الوسط. فكأن هذه الكلمة كلمة وسط، كلمة عدل، نحن وأنتم فيها سواء. ثم فسرها فقال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ثم خص صورة شركية وقعوا فيها: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنهم عبدوا المسيح، عبدوا الأحبار والرهبان، اتخذ بعضهم بعضا أربابا، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأربابا جمع رب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، لأن التشريع المطلق هذا لا يكون إلا لله، هذا من صفات الرب، هو الذي يشرع ويحكم ويجازي، وهو المعبود الحق، والذي يعتقد أن فلانا له حق التشريع المطلق والطاعة المطلقة، بحيث أنه ينقاد له انقيادا تاما. هذا ما يكون إلا إذا كان في القلب خضوع لهذا الإنسان. فهذا كان من الشرك الذي يوجد عند أهل الكتاب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وأيضا كانوا يسجد بعضهم لبعض، وكذلك يصلون للمسيح ويستفتحون باسمه، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بل كما سيأتي معنا أن وفد نجران يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد تريد أن نعبدك كما نعبد عيسى عليه الصلاة والسلام، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وأمرهم بالتوحيد. فهذا يناسب قول الله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني كلنا عبيد لله. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا بعد هذه الحجة الواضحة توحيد الله جل وعلا، إذن فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني نحن مسلمون. ومفهوم المخالفة فيه تعريض، يعني ونشهد أنكم كافرون حيث توليتم عن توحيد الله جل وعلا. وهذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها أهل الكتاب، كما في كتابه إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني الفلاحين، كان أكثرهم من الفلاحين. ثم ذكر هذه الآية ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه الآية تدل على أن أهل الكتاب مشركون، وإلا لما كان هناك فائدة لدعوتهم إلى توحيد الله وعدم الشرك به، لا كما يظن بعض المفكرين والذين يميعون الدين، يقولون نجتمع مع اليهود والنصارى ونحن ربنا واحد، ويؤمنون بالرسالات، ويريدون أن يقاربوا بين الشرك والتوحيد. وهذا لا يكون إلا إذا تبرأوا من شركهم ومن عقائدهم الشركية. ثم هذه الآية في الحقيقة فيها دعوة منصفة يقبلها كل عقل، والواجب على العقول الصحيحة، الواجب على أصحاب العقول الصحيحة أن يأخذوا بالعدل ويتركوا الظلم. وهذا يناسب أصحاب العقول الشريفة الصحيحة التي لا تتبع الهوى. فهذه دعوة فيها إنصاف تام. وهذه الآية من باب الفائدة الإخوة الأخوات، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية في سنة الفجر في الركعة الثانية، الركعة الأولى يقرأ الآية التي في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. مرت معنا هذه الآية، وتلاحظون الآية الأولى في سورة البقرة فيها التوحيد العلمي، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والآية الثانية فيها التوحيد العملي، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، ننصر دين الله، ننصر توحيد الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذه الآية جاءت رواية أنه يقرأها بدل قوله فلما أحس عيسى منهم الكفر، يقرأ هذه الآية قل يا أهل الكتاب، لكن الأقرب والله أعلم أن الرواية الأولى أثبت، يعني الحديث في صحيح مسلم، لكن الإمام مسلم أولا أخرج الحديث فذكر الآية الأولى في سورة البقرة، والآية الثانية هي فلما أحس عيسى، وذكر هذا الحديث أظن من ثلاث طرق، ثم يعني بين مخالفة أحد الرواة أنه قال يقرأ هذه الآية قل يا أهل الكتاب، فالأقرب والله أعلم أنه يقرأ يعني الآية الأولى في سورة البقرة كما عرفنا، والآية والركعة الأولى في سورة البقرة، الآية في سورة البقرة والركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر، والله أعلم. ثم طبعا مع الأمر المشهور أنه يقرأ سورة الكافرون سورة الإخلاص في سنة الفجر، نعم. ثم انتقل إلى إبطال بعض الشبهات التي تعلق بها أهل الكتاب، لما ظهر الحق ودعاهم إلى التوحيد أبطل بعض الشبهات عندهم، وهذا يتناسب مع سورة آل عمران كما عرفنا، لأن من أبرز مقاصدها إبطال شبهات أهل الكتاب في عيسى عليه الصلاة والسلام وبعض الشبهات الفرعية. قال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، هم ماذا كانوا يقولون؟ كما قال الله تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، فهذه الآية في البقرة تفسر هذه الآية في آل عمران، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم تقولون كان يهوديا أو نصرانيا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، يعني هذا محال من ناحية العقل، كل عاقل يعلم بطلان هذه الدعوة، كيف ينسب خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لليهودية والنصرانية وقد جاءت بعده وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، لو كانت قبله يمكن أن ينسب إلى ما كان من قبل، لكن أن ينسب إلى التوراة والإنجيل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، ولهذا قال أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، لأن هذا ما يقول عاقل، ما يقوله عاقل. فإن قيل أنتم أيها المسلمون تقولون إبراهيم كان مسلما فكذلك يلزمكم هذا الجواب، والإسلام ما جاء إلا بعد إبراهيم، نقول لا، الإسلام هو دين الرسل كلهم، دين موسى وعيسى وإبراهيم كانوا جميعا مستسلمين لله جل وعلا، فالإسلام الذي جاء به محمد ليس دينا جديدا في أصله، أصله هو الإسلام الذي عند الرسالات كلها، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مسلما بهذا الاعتبار، يعني كان موحدا، وأنتم ترفضون التوحيد ثم تريدون أن تنسبوا إبراهيم إلى دينكم، فالعبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق، نعم لا بالأسماء، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الموحدين كما هو معروف، وجاء دين الإسلام وهو دين الحنيفية، دين الإسلام التام حتى سمي بالإسلام. ثم كذلك جواب آخر ممكن أن نقول، القرآن سمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسلما كما سيأتي، ولا يوجد هذا في التوراة والإنجيل. قال: أفلا تعقلون؟ ثم وبخهم على هذه المغالطة في العقل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يعني تتمسكون ببعض الشبهات التي قد يكون لكم فيها نوع علم، لأن الشبهة يمكن أن يطلق عليها علم، كما قال الله تعالى في آخر سورة غافر: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعني بالشبهات. كذلك هنا: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، نوع علم ممكن يعني من ناحية العقلية نعذركم وإن كان هذا علم باطل، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ يعني هذا أمر ما يقوله عاقل. قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم النتيجة الواضحة: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ولكن كان حنيفا، حنيفا يعني ماذا؟ مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مائلا عن كل ما سوى الله. طيب ما قال مائلا ولكن كان مائلا، قال حنيفا. ما الفرق بين الميل والحنف والاعوجاج؟ وهذا من أسرار اللغة. وبالنظر إلى تقاليب حروف هذه الكلمة حنف، نجد أن هذه الحروف تدور على السهولة واللطف. تقول مثلا حفنة من تراب، حفنة يعني ملء الكف، وتقول رجل نحيف، نحف يعني نحيف قليل اللحم. وكذلك: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة أو نفحة طيب، يعني شيء يسير. كذلك حنف يعني هو ميل، لكن ميل بسهولة ولطف، لأن الميل إلى التوحيد موافق للفطرة، فما يكون عن صعوبة وإنما يكون عن لطف وسهولة. قال: ولكن كان حنيفا مسلما، مسلما مستسلما لله وحده جل وعلا، وما كان من المشركين. هذا فيه رد عليهم، رد على مشركي العرب الذين كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، ورد على اليهود والنصارى: وما كان من المشركين. ثم بين أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بإبراهيم، أحق الناس بإبراهيم وأقرب الناس لإبراهيم من؟ لأن كلمة ولي تدل على القرب، فلان يلي فلان، يعني جلس بالقرب منه في مقابله. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني أتباعه الذين هم على دينه في زمنه. قال: وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم أولى بإبراهيم من اليهود والنصارى، وإن تقدم أولئك في الزمن أقرب لإبراهيم في الزمن، لكن هذه الأمة أقرب لإبراهيم في حقيقة الأمر، لأنها وافقت دين إبراهيم التوحيد الخالص. وما أجمل ختام الآية: والله ولي المؤمنين. فالذي يوالي الحق ويوالي على الحق الله تعالى يتولاه، فقال: والله ولي المؤمنين. فالمؤمنون لما والوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الحق على التوحيد، تولى الله تعالى المؤمنين من إبراهيم وأتباعه والنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. والله ولي المؤمنين. وتأمل في هذه الرابطة الجميلة، رابطة الإيمان تربط المؤمن بالأنبياء وبالسابقين من المؤمنين في كل زمان. بماذا؟ برابطة العقيدة والإيمان، رابطة التوحيد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: جاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: إن لكل نبي أولاة من النبيين، وإن ولي أبي وخليل ربي، إن ولي أبي وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا. وتأملوا في ولاية هذه الأمة لإبراهيم، كيف أننا في كل صباح ومساء نقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكذلك في كل صلاة نصليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهذا من ولاية هذه الأمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحج والعمرة في الحقيقة فيهما اتباع لنسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوالي أمة محمد ويحبها. ولهذا لما التقى نبينا صلى الله عليه وسلم بإبراهيم ليلة المعراج، ماذا قال له إبراهيم؟ قال: أقرئ أمتك مني السلام، يعني يسلم علينا، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يحثنا على ذكر الله تعالى. ما مراد أهل الكتاب بهذا الكلام، بهذه الشبهات، لما يقولون إبراهيم كان يهوديا ونصرانيا؟ ما مرادهم؟ قال: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يريدون أن يضلوا المسلمين بهذا. قد يغتر بهم بعض الجهلة، بعض ضعاف الإيمان، فيظن أن ملة إبراهيم هي ما كان عليه اليهود والنصارى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيترك الإسلام ويوافقهم. ودت طائفة، تأمل كيف عبر بطائفة، ما قال جماعة ولا ثلة ولا زمرة، ولا طائفة، لأن الطائفة من شأنها أن تطوف، يعني تلف وتدور، وهكذا يعني يدل على أنهم يحاولون ويطوفون طواف الماكر على ضعاف المؤمنين حتى يصطادوهم. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يعني حسدا من عند أنفسهم كما قال الله تعالى، وما يضلون إلا أنفسهم. وما يضلون إلا أنفسهم، يعني ما يعود وبال ضلالهم إلا على أنفسهم، لأنهم يزدادون عذابا على عذابهم بهذا الإضلال. لو اكتفى بالضلال في نفسه كان عذابه أخف، لكن لما يريد أن يضل غيره ويسعى في هذا فهو يزداد ضلالا على ضلاله، يرسخ الضلال في نفسه. كما أن المؤمن إذا دعا إلى الله يرسخ الإيمان ويزداد إيمانا وهدى، فكذلك الضال إذا دعا إلى ضلالته يزداد ضلالا في نفسه، ويرسخ وتقوى البدعة في نفسه، ويقوى الضلال في نفسه، ويزداد عذابا والعياذ بالله. قال: وما يضلون إلا أنفسهم. فسبحان الله، هذه فيها لفتة، أن الضال لما يدعو غيره إلى الضلال فأول من يضل يضل نفسه، لأنه يزداد رسوخا في الباطل. وما يضلون إلا أنفسهم، قال: وما يشعرون. وما يشعرون، لأن قلوبهم ميتة قاسية، وما بجرح بميت إيلام. وما يشعرون أن هذا الضلال يضرهم ويزيدهم ضلالا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فوبخهم الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله الدالة على توحيده، وأنتم تشهدون تعلمون صدقها، وكأنكم تشهدون هذا، لأنهم يرونه في كتبهم، فيها آية يعني نصوص فيها توحيد الله. وأنتم تشهدون، قال قتادة: تشهدون أن نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتابكم. ثم وبخهم على إضلالهم، وبخهم أولا على الضلال ثم وبخهم على الإضلال. قال: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. طريقان للإضلال. الطريق الأول بإلقاء الشبه، إذا كان هناك مجال للتأويل والتلبيس يلبسون الحق بالباطل. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، كما في الشبهة المشهورة عندهم أن عيسى ابن الله. لماذا قالوا؟ لأن كتابكم يقول وروح منه، كلمة من الله، فهو إذن من الله. وعرفنا أن هذه من ليست للتبعيض وإنما هي للابتداء، يعني روح خلقها الله ابتداء من عنده جل وعلا. الشاهد أن هذا في تلبيس الحق بالباطل. فالنصوص التي يمكن أن يؤولونها ويدخلون التلبيس فيها يستخدمون فيها التلبيس، والنصوص الواضحة المحكمة التي لا مجال فيها للتلبيس يخفونها. هذه الطريقة الثانية، وتكتمون الحق. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ هذا الذي لا يقبل التأويل، مثل صفة محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تعلمون الحق. ثم ذكر نوعا من أنواع تلبيسهم، وأنهم يسعون إلى يعني إضلال المسلمين. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. سبحان الله، تأمل كيف بني الفعل المجهول. آمنوا، ما قالوا بالذي أنزله الله على الذين آمنوا، ما يعترفون بأن القرآن حق، وكأن الذي أنزل القرآن مبهم غير معلوم، فحذف الفعل. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني أول النهار، لأن يعني أول ما يستقبلك من الشخص وجهه، فيعني يطلق على كلمة الوجه أو يطلق على معنى الأولية يعني كلمة وجه، لأن أول ما يبدو من الشخص إذا ظهر وجهه. أما كلمة أول فقد يراد بها نصف النهار، قال أول النهار. أول النهار يعني تصدق على بداية اليوم، يعني من الفجر أو طلوع الشمس، وتصدق على أول النهار يعني ليس وقت العصر، أول النهار يعني قبل الظهر بقليل، أول النهار. فلذلك عبر عن الأولية هنا بالوجه حتى يدل على أنهم يبالغون في هذه المكيدة، فمن أول ما يصبحون في الصباح الباكر يدبرون هذه المكيدة. ما هذه المكيدة؟ أنهم يتظاهرون بالإيمان في أول اليوم، أول النهار، ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مسلمون، ثم ويختلطون بالمسلمين. ثم قال: واكفروا آخره، في آخر النهار إذا به يقول لمن صحبه من المسلمين: أنا لست على دين محمد، أنا على دين موسى، أنا على دين عيسى. واكفروا آخره، لماذا؟ لعلهم يرجعون، لعل المسلم يصاب بشيء من الشك، يتذبذب ويتردد، لأنه ربما أحسن الظن في هذا الذي دخل في الإسلام نفاقا، وظن أنه صاحب عقل وحكمة، فلما يراه دخل في الإسلام ثم خرج منه يقول: هذا ما فعل هذا إلا لأنه قد ظهر له شيء يدل على فساد الإسلام، إذن سأتابعه. فهذه فتنة عظيمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند ابن جرير: قال عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف، وهؤلاء من اليهود، بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة، ونكفر به عشية، حتى نلبس عليهم دينهم، لعلهم قال يضيعون، أو لعلهم يصنعون، نعم قال لعلهم يصنعون كما نصنع، فيرجعوا عن دينهم. فأنزل الله هذه الآية. وقال مجاهد كما ثبت عند ابن جرير: يهود تقول صلت مع محمد صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه. وهذا في الحقيقة من أعظم طرق الصد عن دين الإسلام، وهي مكيدة قديمة عند أهل الباطل، ولا تزال هذه المكيدة موجودة. فهناك الآن إحصائيات كثيرة في الردة، من يرتد ممن يدخل حديثا في الإسلام، ليس مسلمون في الأصل، لا، من يدخل في الإسلام جديدا ثم يرتدون. فهناك إحصائيات كثيرة، واللافت للنظر أن هذه يعني الحالات ليست حالات فردية، بل أصبحت حالات جماعية، مما يشعر أنها عن تخطيط ومكر. لأن الكافر إذا رأى واحد مثله كان كافرا ثم دخل في الإسلام وهو يعتبره من أفاضل الناس مثلا، ثم إذا به يرتد يرجع إلى الدين الذي كان عليه، يقول: ها فلان جرب الإسلام وعرف أنه باطل، فهذا ما ينفع، دين ما ينفع. فهذه من أعظم الفتن، من أعظم الصد عن سبيل الله. ومن هنا نفهم لماذا جاء دين الإسلام بهذا الحد الحاسم، حد الردة: من بدل دينه فاقتلوه. كثير من الناس يشتبه عليه هذا الحد، وأنا ما أريد أن أسترسل، لكن هذا في الحقيقة في غاية الأهمية. إن أذكر أني جلست مع، للأسف يعني، شاب طيب وكان على خير، ولكنه بدأ يسمع لبعض الشبهات وإذا به يرتد، وهذا مواطن مسلم ارتد عن الإسلام، 3 سنوات ما يصلي ولا يعرف الإسلام. المهم واحد من الإخوة قال: تعال نجلس كذا. المهم جلسنا مع بعض في جلسة، والحمد لله بعد هذه الجلسة رجع إلى الإسلام. لماذا؟ من أكبر الشبهات عنده يقول: لأن النبي يقول: من بدل دينه فاقتلوه. كيف يا أخي وحر، لا إكراه في الدين، هذا تناقض، إلى آخر الشبهات المعروفة عندهم. فهذا يعني أذكر جلسنا ساعات في النقاش حول فقط هذه المسألة، وبالفعل اقتنع. يعني ملخص الكلام كما تعرفون، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله، أولا لا يعني أن بمجرد ما ارتد يقتل، كما هو معلوم في الفقه أنه يعطى مهلة وتكشف له الشبهات فتوضح له الحجة ويؤتى به: يا فلان لماذا تركت الإسلام؟ ما الذي يعني اشتبه عليك؟ نحن نشرح لك. ولا بد أن نوقن أن دين الإسلام لا توجد فيه شبهة ليس عليها جواب، ما يمكن أبدا. يعني ما يمكن أن يكون عند هذا الكافر الذي ارتد شبهة ما يجد جوابها، هذا لا يمكن أبدا، ما يوجد في الواقع. وإن وجد فهذا بسبب التقصير في معرفة الإسلام الحق، والتقصير في دفع الشبهات، وإلا لو ذهب إلى العلماء الراسخين يبينون له. فالمهم نقول: تعال ماذا عندك؟ الشبهة الفلانية كذا، الشبهة الفلانية جوابها كذا. طيب الآن زالت الشبهات، هذا المرتد لو ما كان في قلب عناد سيرجع للإسلام، ما يرتد أبدا، لأنه يذوق حلاوة الإسلام، يعرف الحق، رأى الحق من الباطل. طيب بعد كشف الشبهات عنه، ما الذي يمنعه من أن يكون مسلما؟ فإذا أصر على الردة وقال لا أنا اتضح لي كل شيء، لكن لا أريد أن أرجع، ما أريد الإسلام، فهذا يدل على عناد في قلبه لا شك، ولا الدين واضح أمامك. طيب يقول حتى لو كان في قلب عناد، لو كان في قلب شهوة، يريد الشهوات، تريد ما يريد أن يكون عليه الزنا حرام ولا الخمر، يريد أن يرجع إلى ما كان عليه من قبل مثلا، فنقول لكن هنا الآن المسألة ما تتعلق بذاته هو وحده، وإنما هذا التصرف يؤدي إلى فتنة كبيرة وصد كبير عن دين الإسلام، كما عرفنا في مفسدة هذه المسألة، آمنوا بالذي أنزل على الذي آمن وجه النار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، لأن هذا من أعظم ما يثير الشك في قلوب الكفار تجاه دين الإسلام وفي قلوب ضعفاء المسلمين، فلا بد من بيان أو لا بد من وضع حد لمثل هذه الصورة من صور الصد عن سبيل الله. أنت الآن في الجهاد، لو جاء الكفار يقاتلون المسلمين ماذا تفعل؟ تقول لا حرام نقتلهم، هم من بني آدم، هم ناس، نتلطف معهم، نتكلم معهم، ربما يتركون القتال. لا، ما في مجال، لابد تقاتل، تقتله. لماذا تقتله؟ لأنه يصد عن سبيل الله. نعم الذي لا يقاتل ما نقتله، لكن هذا يقاتل المسلمين لابد أن يقتل، لأنه يقاتل، وهذا ربما يكون أشد على دين الإسلام وعلى المسلمين من من يقاتل المسلمين. الذي يقاتل المسلمين يمكن يقتل واحد اثنين ثلاث ثم ماذا؟ خلاص يقتل. لكن الذي يرتد هذا ربما يصد كثيرا من الكفار عن الدخول في الإسلام، فضرر هذا المرتد في الشريعة وفي العقول الصحيحة أعظم من ضرر المقاتل الذي يقاتل المسلمين، فأيهما أولى بالقتل؟ ثم ما يقال والله هو حر يختار ما يشاء، الحرية لابد أن تقيد بالمصالح والمفاسد في الواقع. الآن لو أن امرأة خرجت متبرجة عارية نقول هي حرة، يا أخي أنت غض بصرك، هذا ما يأتي به دين صحيح، دين يوافق العقل والفطرة ويحفظ للناس سعادتهم وأمنهم ودينهم وقلوبهم، لابد، لا، المرأة هذه تتحجب، لأنه بهذا تنتشر الفتنة والفساد. وفي الوقت نفسه نعم يؤمر الرجل بغض البصر، لكن لا يعني هذا أن والله كل واحد يفعل ما يشاء يكون حرا. إذا قلنا أن المرتد ما يقتل نقول خلاص إذن أيضا هذه حرة، لماذا تلزمونها بالحجاب، وهذا حر وهذا حر، ويفعل كل واحد ما يشاء. لا، هذه الأفعال لابد أن تضبط بالمصالح والمفاسد. على سبيل التقريب، الآن لو طالب في المدرسة بدأ يتكلم على المدير وعلى المدرسين ويثير الشبهات، أن يعني يلبس على الطلاب أن هؤلاء يعني يغشونكم، وهؤلاء يزورون الدرجات، وهؤلاء كذا كذا مثلا، لا نفرض، المدرسة ماذا تفعل معه؟ تحذره مرة مرتين، ليش تفعل؟ إذا أصر على هذا عادي تفصله، يفصل، كأن هذا قتل له، يعني لا يوجد في هذا المجتمع أبدا، لأنه يفسد. فلا شك أن الفساد في المرتد، في فعل المرتد فساد عريض جدا في الأرض، ولهذا يقتل المرتد، لا يكون في قتله أي ظلم. لماذا؟ كما عرفنا، لأن الشبهات
أزيلت عن قلبه. فلو كان صادقا ورأى حد السيف على رقبته سيرجع، لأن عرف حقيقة الإسلام. لكن أن تصل به الدرجة أنه يقتل، يعني لو أن المرتد قبل أن يقتل بثانية قال خلاص أنا أسلمت، يقبل من إسلامه خلاص مسلم. لكن تخيل يوضع السيف على رقبته وما عنده أي شبهة ويظل يصر على ردته، فهذا يدل على الفساد الذي في قلبه والفتنة التي يريدها بالمسلمين وفي الصد عن دين الإسلام. فأحسن عقوبة لهذا القتل حتى لا يكون سببا للفساد والفتنة يعني في الأرض، ويكون هذا الحد زاجرا لكل من تسول له نفسه أن يرتد. خلاص يصبح يعني إذا طبق هذا الحد على واحد أو اثنين خلاص ما يفكر من يدخل في دين الإسلام ويكون عنده مثل والعياذ بالله إرادة الإفساد من الداخل، ما يكون عنده جرأة أن يرتد. فهذا في الحقيقة يرجع إلى حفظ الدين، وهذا من تمام حكمة الله تعالى ورحمته بخلقه. ثم تأمل هذه المكيدة، مكيدة عظيمة، ويتواصون على الثبات على كفرهم فيما بينهم، واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ثم كأنهم يقولون ليكن هذا سرا، هذه المكيدة سرا بينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يعني قال ابن كثير لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، لأن صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم، فيقولون مثل هذا الكلام لا تؤمنوا به إلا لمن تبع دينكم. يعني ممكن أن تقولون فيما بينكم نعم يا ترى صفة محمد موجودة عندنا نؤمن بهذا، لكن ليس أمام المسلمين. لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تظهروا هذا للمسلمين، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وهذا لماذا يفعلون، لماذا يتواصون فيما بينهم؟ قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. لكن قبل هذه الجملة التعليلية تأتي فاصلة، جملة معترضة، كأنها معترضة، يقول الله تعالى قل إن الهدى هدى الله، ثم أكمل كلامهم لماذا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لأجل أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. يعني هذا هو السبب كما هو واضح. وهنا الأخوات الإخوة تقدير الكلام للام التعليل محذوفة لأن لا يؤتى، وهذا يعني كثير في القرآن حذفه لوضوح المعنى، كما قال الله تعالى مثلا يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم في آخر النساء، يبين الله لكم يعني لئلا تضلوا، فحذفت لام التعليل ولا النافية. كذلك هنا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لماذا؟ لأن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني هذا من جهلهم وحسدهم، يظنون أن عندهم كنوز في التوراة والإنجيل ومعلومات ما توجد عند المسلمين، ومساكين ما يعرفون أن القرآن قد جاء مصدقا لما بين أيديهم من الحق ومبطلا لما عندهم من الباطل وناسخا لما عندهم من الأحكام، وفيه النور والهدى الزائد على ما عندهم من التشريع والمواعظ. فمثل الذي يبخل بعلمه لأن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فيتعلمه المسلمون ويعرفونه، طبعا إذا عرفوا هذا سيجعلون حجة عليكم، ولهذا قال أو يحاجوكم عند ربكم. تأمل كيف قال أو، كأنه يعني أمر واحد، لأنه إذا عرفوا هذا الذي أوتيتم من التوحيد أو الإيمان بمحمد سيتخذون حجة عليكم كما هو واضح، أو يحاجوكم عند ربكم. وهذا كما قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فينهون بعضهم بعضا أن يخبروا المسلمين بما يوجد في كتبهم من التوراة والإنجيل مما يوافق القرآن الكريم، حسدا من عند أنفسهم. قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، وتأمل كيف قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني هذا يدلك على أن منبع هذا هو الفساد، هو الحسد وفساد قلوبهم، يريدون أن يختصوا ب يعني الفضل والوحي من عند الله. ولهذا على طالب العلم أن لا يكون بخيلا بعلمه، إذا كان عنده علم، إذا كانت عنده فائدة والتقى ببعض زملائه يقول له ترى أنا المسألة الفلانية وجدت فيها كذا، الآية الفلانية قرأت تفسيرا جميلا لها وجدت أثرا في كذا، يتكلم بالعلم. يعني بعض الناس يظن أنه يعني إذا ظفر بفائدة أو شيء يقول لا هذا ما أخبر بها أحد من أقراني، لماذا؟ حتى ما يساويني، حتى ما يكون مثلي، أكون أعلى منه. وفي الحقيقة هذا من التشبه بهؤلاء، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. وفي قراءة يعني ابن كثير بهمزتين مفتوحتين وتسهيل الثانية، يعني أن هنا تكون همزة استفهام مع يعني همزة القطع، أي يؤتى أحد، يعني يكون معناها استفهام إنكاري، يكون معناها استفهام إنكاري، يعني ويرجع معناها طبعا للنفي مثل قراءة الجمهور، لكن يعني فيها إنكار. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. وذلك يمكن أن نقف هنا، قل إن الهدى هدى الله، وإن كان كلام متصل على قراءة الجمهور، لكن قراءة ابن كثير فيها استفهام إنكاري فيصح الابتداء به، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. نعم نعم. ثم رد الله تعالى عليهم قال قل إن الفضل بيد الله، رد بما يبطل حسدهم، قل إن الفضل بيد الله. تأملوا كيف علق القلوب بالله، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، والله واسع عليم، كما أعطى فضله أمة محمد فكذلك يعطيكم من فضله إذا أسلمتم ودخلتم في هذه الأمة، والله واسع، فضله واسع، ليس محجورا على شخص أو أشخاص معينين، والله واسع في فضله، عليم بمن يستحق الفضل. ولهذا اختص من يستحقون هذا الفضل وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة العظمى، يختص برحمته من يشاء، يعني اختصكم أيها المسلمون من أمة محمد بفضله فجعلكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يختص برحمته من يشاء، واختص محمدا صلى الله عليه وسلم بنبوته، والله ذو الفضل العظيم. تأملوا هنا كيف أن الله أجاب عليهم عن حسدهم، لأن هذا الكلام كما عرفنا يدل على حسدهم، فقال قل إن الفضل بيد الله، فهذا نستفيد منه ما يتعلق بعلاج الحسد، وأن الحاسد عليه أن يستشعر أن النعمة التي لا توجد عنده توجد عند فلان، إنما هي بفضل الله. وإذا تمنى زوالها فكأنما يعترض على فضل الله على عباده، ولا يريد أن ينزل فضل الله على الناس على المسلمين والعياذ بالله. ثم كذلك قال والله واسع عليم. فإذا علم الحاسد أن فضل الله واسع، لماذا إذن يتمنى زوال النعمة عن غيره؟ يا أخي فضل الله واسع، كما أعطى فلانا يعطيك، فهذا يجعله يحب غيره، وأن غيري ممن أنعم الله عليه بحفظ قرآن أو بدنيا أو بالمهم بأي نعمة، فالله تعالى أنعم عليه وفضل الله واسع، الذي أنعم على فلان سينعم علي أنا، وربما منعني الله تعالى من هذه النعمة لأنه عليم بما يصلحني، يمكن هذه النعمة ما تصلح لي، لأن الله هو العليم. وهكذا يعالج الحاسد قلبه بأسماء الله وصفاته جل جلاله، فيزول من قلبه الحسد. وأيضا تأملوا في الجواب الأول، لابد أن نقف عنده أيضا، في قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله، لأنهم يحاولون إضلال المسلمين بهذا الكلام، بهذه المكيدة كما عرفنا. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وهم يريدون بهذا كل إضلال المسلمين، فقال قل إن الهدى هدى الله. قال ابن كثير هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان، يعني الهدى كان المراد هنا إذن التوفيق. الهدى ليس يعني مجرد البيان، كان البيان واضح، لكن المراد هنا هدى التوفيق، لأنهم يريدون إضلال المسلمين، فكأن الله يقول لهم لا تظنوا أنكم بهذه المكيدة ستضلون عبادي المسلمين، بل الله تعالى هو الهادي وحده جل وعلا. قل إن الهدى، الهدى والضلال بيد الله، قل إن الهدى هدى الله، هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل إن الهدى الحقيقي هو هدى الله، يعني هدى الله بتوفيقه، الهدى الحقيقي هدى الله يعني بتوفيق الله. ممكن نقول إذن الهدى الأولى جنس الهدى، الهدى الحقيقي الهدى التام هو هدى الله، يعني الذي يكون بتوفيق الله. فمهما كدتم ومكرتم فالله تعالى يهدي المؤمنين. سبحان الله، هذه الآية ربما نختم بهذه الفائدة، الوقت أدركنا. هذه الآية تشبه الآية في سورة البقرة وفي سورة الأنعام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. وكذلك في سورة الأنعام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. سبحان الله، في البقرة والأنعام قال إن هدى الله هو الهدى، أما هنا قال إن الهدى هدى الله. لماذا؟ حتى يعني ينضبط لنا الحفظ. والله أعلم، في سورة البقرة الأمر واضح في أن المراد يعني بيان أن دين الإسلام هو الدين الحق، لأنه قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فملتهم ملة فاسدة وليست هي الهدى. فقال في الجواب عليهم قل إن هدى الله يعني الإسلام هو الدين الحق لا ملتهم، فناسب أن يقدم هدى الله يعني الذي هو الإسلام في مقابل ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله، ما يناسب أن يقول قل إن الهدى، وإنما يعني في مقابل ملتهم الباطلة يقدم ما هو أهم، وهو وهي الملة الصحيحة وهي هدى الله وهو دين الإسلام. فقال قل إن هدى الله يعني الإسلام ملة الإسلام هي الهدى الحق. كذلك في سورة الأنعام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا يعني الشرك ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا يدعونه إلى الهدى ائتنا فهم يدعونه إلى الهدى ائتنا فيعني بين له حقيقة الهدى لأنه حيران. والحيران كأن عند إرادة طيبة يعني مسألة التوفيق بالنسبة له سهلة لكن المشكلة عنده أنه محتار الآن اشتبه عليه الحق من الباطل الشياطين تدعوه هؤلاء الأصحاب الطيبين يدعونه فناسب أن يقدم أيضا هدى الله لأن أهم هنا في السياق قل إن هدى الله والهدى وأمرنا أن نسلم رب العالمين. فقال قل إن هدى الله يعني التوحيد الإسلام هو الهدى الحق فلا تحتار لا تتحير قل إن هدى الله هو الهدى فناسب أن يأتي ب يعني صريح الهدى الذي هو الإسلام الحق قل إن هدى الله هو الهدى. بخلاف المقام في سورة آل عمران هنا جاء هذا في مقابل كيدهم ومكرهم هم يعرفون المسلمون يعرفون أن هدى الله هو الهدى لكن الله يرد على هؤلاء الذين يريدون الفتنة بالمسلمين بأن التوفيق والهداية بيده قل إن الهدى هدى الله الهدى الحقيقي هو هدى الله بتوفيقه. ولهذا ابن كثير الله أعلم كأنه أشار إلى معنى التوفيق لما قال هو الذي يهدي قلوب المؤمنين. فالمقام هنا ليس مقام بيان أن دين الإسلام هو الهدى لا وإنما المقام لبيان أن الهداية بيد الله. ولهذا قال قل إن الهدى الهداية هي هداية الله لمن يشاء جل جلاله والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.